هذه المادة برعاية موقع القلمون www.kalamun.com.
الحمد لله جل جلاله وعز جاله وتقدست أسماؤه وعم نواره وعظم عطاءه، له الحمد سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه الذي لا تعد ولا تحصى، حمدا نلقى به أجرا ويكفي الله به عنا وزرا ويجعله لنا عنده ذكرا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، على الهدى ومنار الشقاء النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المجتبى. واشهد انه عليه الصلاه والسلام بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. فجزاه الله خير ما جاز به عن امته ووفقنا واياكم باتباع سنته وحشرنا يوم القيامه في زمرته وجعلنا من شفاعته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين وعلى من تبعهم واقتفى اثرهم ونهج نهجهم الى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. اما بعد، معاشر المؤمنين، وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين تقواه في كل آن وحين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا. إخوة الإيمان، ونحن في زمن العجائب وعصر الغرائب، عصر تقدم السفهاء وتأخر الفضلاء، عصر تصدر السيوف وتنحي الصدوق، عصر حب القتلة والفجرة وانتكاس الأحوال وتغير الموازين. في هذا العصر وفي هذه التناقضات العجيبة، اسمحوا لي واعذروني في الوقت نفسه أن أبدأ حديثي بجولة حيوانية. لندرك كم هو الفارق العظيم بين سمو اسلامنا وعظم حضارتنا وواقع ما يعكسه سفهاء القوم المنتسب اليهم. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. هرة يستحق معذبها عذاب النار، لأنها وإن كانت حيوانا فإنها روح، وإنها ذات حق تسمى اليوم بحقوق الحيوان. من سمى إلى هذه الرتبة؟ من بنى هذه المنزلة؟ كما في هذا الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل كان يسير في سفر فبلغ به العطش مبلغا حتى كاد أن يهلك، فإذا به ببدر أدخل مصره فأخذ شيئا من الماء فشرب، وإذا به يرى كلبا يذهب ويلعق الثرى من شدة العطش، فقال: بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ به، فأدخل خفه فأخرج الماء فسقى لهذا الكلب فشكر الله له فغفر له. فتعجب الأصحاب رضوان الله عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته وحدثه الشهير: في كل ذات كذب رغبة ناجية. وأنتقل بكم واسمحوا لي في ذلك من ذرة وكذب إلى حديث رواه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن جعفر أنه كان رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل حائطا للبستان لبعض الأنصار فإذا به بجبل وإذا بالجبل لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكا إليه ودرفت عينه فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ذكره ثم قال: من صاحب هذا الجبل؟ فجلس أو شاف من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما تتقي الله في هذه البهيمة؟ إن هذا الجبل أخبرني أنك تجيعه وتنهبه، أي تجعله يعمل أكثر مما يحتمل. هل هناك ذمة إنسانية أرقى وأسمى من هذا الذي جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الصورة النموذجية لديننا في سلوك القدوة العظمى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وعند أبي داود في سننه وأزيدكم أيضا، ونحن في عالم الحيوانات إلى العالم الطيور، كان النبي مع بعض أصحابه ومروا بشجرة فيها أفراخ، فمد أحد الصحابة يده فأخذ هذه الأفراخ، فجاءت الأم متلهفة حزينة خائفة. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المنظر ثم لفت نظر أصحابه: أرأيتم لهفة ورحمة هذه بأفراخها؟ فوالله إن الله أرحم بكم من هذه بأفراخها. رد عليها أفراخها حتى تسكن وتطمئن. ولو أردنا أن نمضي لوجدنا أمثلة أخرى. لماذا نقف في عالم الحيوانات لنرى سمو المعاملة الإنسانية الإسلامية؟ لأننا في زمن رأينا فيه المنتسبين إلى العروبة والمنتسبين للإسلام، لا أقول يقتلون الحيوانات والبهائم، بل يقتلون الصغار والكبار والرجال والنساء، أطفال يعذبون ويقتلون، تنزع أظافرهم وقد تسمد عيونهم، نساء حرام تعتدى على أعراضهن ويقتل بدم البارد. صور بشعة لا يقول إنها كما قلت حيوانات، بل هي في بني البشر، وليست في أي نوع من بني البشر، بل هي من بني الوطن ومن بني اللغة ومن بني الدين والتاريخ والحضارة. أي نحن بسبب هذا الدين وبسفادة أولئك المجرمين. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تكريم بني آدم في صور كثيرة ذكرها المفسرون: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يمشي منتصبا وليس كالبهيمة متقطعة، يرفع طعامه إلى فيه بيده ولا ينكس إليه رأسه. وذكر ابن القيم موجوها من التكريم لخلق آدم عليه السلام وكونه آخر الخلق فيكون أعظمه وأشرفه وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه. كل هذه الكرامة إنسانية قبل أن تكون إسلامية، إنها بالمعنى الإنساني قبل الإيماني، لأن الإسلام جاء بأعظم القيم وأعظمها وأشرفها للبشرية كلها وليس للمنتسبين إليه والمنتمين والمعترفين له. وننظر أيضا إلى جزء من هذه الإنسانية، إلى براءة الطفولة التي تستحق أكثر من غيرها أن تكون المراعاة الإنسانية لها. ونحن اليوم كما يقولون في زمن حقوق الإنسان وحقوق الطفولة، ونستمع كل يوم إلى تقارير عديدة تمنع استغلال الصغار أو تشغيلهم أو غير ذلك، فكيف بهذه الكرائم الفظيعة التي نقول لا نسمع عنها فحسب، بل نراها بكل عيننا ثم تظهر في الشاشات. ونحن هنا لا نتحدث في منطلق بسيط حديث سياسة لأنها ملطخة بالقادرات، ولا نتحدث حديث إعلام لأنه مليء بالأكاذيب، ولا نتحدث بلسان الطوائف لأنها مشتعلة بالتنافر. نحن نتحدث بلسان كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتحدث بآيات القرآن لا يستطيع أحد أن يعارض أوهامه، نتحدث بهذه النماذج الفريدة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا يملك أحد إلا أن يبغض ويخضع. وحين نقارن ذلك بالواقع فإن الجواب يكون جليا واضحا ويكون واضحا في الوقت نفسه. ولئن مررنا فإن الكرامة المنتهكة والحرية المجحدة والأعراض المعتدل عليها تسرق بنا وتجعلنا في حيرة من أمرنا في صور كثيرة، حيرة في تفسير ما يجري من أولئك القوم. هل قلت قلوبهم من صفر؟ هل هم من بني بشر؟ هل فيهم بقايا من انسانيه؟ هل لهم قلوب حية تنبض في صدورهم؟ هل لهم عقول ام انهم يصدق فيهم ما يصدق في وصف البهائم؟ هل انعام منهم اضل؟ وما ذكره الله سبحانه وتعالى من صفه اصحاب القلوب التي لا تعلم، العقول التي لا تتدبر، والاذان التي لا تسمع، والاذن التي لا تبصر. فذلك وصف قرآني يصدق في كل من يتخلى عن إنسانيته ويتجرد من هذه القيم الإنسانية المشتركة وليست الإسلامية المعتبرة. ونتحير في هذه الأخرى كيف يأتي ذلك كله ويحصل هذا كله، ثم يأتي الكذب الفاحش والهجوم الذي لا منتهى له، فيقتل القتيل فيقتل القتيل، ثم يملك دمعه عليه كذبا، ثم يدعي انه يسير في جنازته وانه يحمي ويحمي ارضه او نفسه، وذلك دلاله على الايراد في الجريمه والبعد عن كل قيمه انسانيه او حضاريه او تصرف عبيد في حال من الاحوال. ويزيدون العجب ايضا عندما نرى ما نرى من تواصل واستمرار، لان الانسان يحمل فيقف ويراجع ثم يصحح ويستدرك، اما ان يتم على خطئه خطا ويزيد على ثمه ثما ويؤكد ذلك، فهذا دليل على كل ما يمكن أن يوصف به أولئك من كل أوصاف الجرائم والكبائر العظيمة التي تستحق من كل احد على اقل تقدير ان يخفق قلبه حزنا والما وان تدمع عينه وان ترتفع يده وان ينهك لسانه وان يبذل ما يستطيع. لماذا معاشر المسلمين؟ لان الله سبحانه وتعالى وصفنا بوصف عصر وقصر يجعلنا في معاناه لا ينفك عنها حسا ولا معدلا. انما المؤمنون اخوه، لا يكون الايمان كاملا حتى تتحقق الاخوه بكل معانيها، بكل معانيها من المشاركه الوجدانيه والمشاعر الانسانيه والوطنات الاعتباريه والنجده واللهفه المباشره. انما المؤمنون اخوه، ولا تكون اخوه الا من طلب الايمان ورد اليه. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الله جل وعلا جعل هذا التعريف قاطعا وحاسما. فنحن اخوه لكل مؤمن في شرق الارض وغربها، فكيف بمن لا يفصلنا عنه الا مسافات قصيره؟ وكيف بمن تربطنا به روابط العقيده والايمان ووشائط القرابه والرحم؟ وكيف بمن وبمن وبمن؟ وكذلك لان ثمه واجبا منصوصا عليه ايضا ويبثره ويعبر عنه حديث عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان البخاري ومسلم. المسلم اخو المسلم لا يغيره ولا يغفره بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. من فرد عن المسلم قربة فرد الله في الدنيا، فرد الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. وفي رواية مسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه، على أقل تقدير ألا يخونه في الموقف، ألا يخونه بالكذب، ألا يخونه بالشعور والعواطف، ألا نبقي في حياتنا كأن شيئا لا يحصل، أو كأن مصابا لا يقع، أو كأن جريمة لا تحصل. إن قضية الإيمان تدعونا، وقضية الإنسانية تدعونا، وقضية الجوار تدعونا، وكل ما يمكن أن نذكره ويمكن أن نزيد عليه يدعونا إلى أن نكون في الموقف الصحيح ولم بالكلمة، لأن الكلمة يكون لها أثرها. وللأسف الشديد يزيدنا الأمر غيظا وحرقا وتختصر النفوس ألما وحزنا عندما نجد من يشجع ذلك أو يبلغ أو يسوق له حتى آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف بنا ونحن نستشعر هذه أو نرى هذه المواقف؟ كيف بنا إذا رجعنا إلى ما رجعنا به؟ كيف بنا لمن ينزل بين يدي الله يوم القيامة وليس في رقبته هرة حبسها بل آلاف قتلته وشرده وفعل بهم الأفاعيل؟ وكيف بنا نحن إذا وقفنا بين يدي الله ولم نقل كلمة حق واحدة، ولم تدرك دمعة واحدة، ولم نرفع دعوة واحدة، ولم نسلك سبيلا واحدا لنقول كلمة حق أو لنقف موقفا أقلته أن يكون مخففا عنا نحن بعض ما نجد من الحرج والتكتم في هذه المواقف التي نراها؟ معاشر المؤمنين، إن مواقف التاريخ كلها وإن مشاهد السيرة النبوية طافحة مليئة بالانتصار لكل مفروض، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: لقد دعيت في دار جدعان إلى حلف لو دعيت إليه بالإسلام لأجبت. بل وهذا الحزب الجاهليون بشركهم وكفرهم ضد الإسلام اجتمعوا واتفقوا وتحالفوا على أن لا يكون دمشق مغلوب إلا وانتصروا له وردوا عليه مظلمته بجاهليته وكفرهم وشركهم. ونحن اليوم دول كثيرة وحكومات عظيمة تبذل موقفا واحدا فيما أعلم على أقل تقدير يعتبر ولو من باب ستر العورة المغلظة. ونحن نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن هذا المعنى لأن القرآن قضاه ولا يجزمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. فنصرة المظلوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بمنهج قدمي إيماني إسلامي فريد أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله عرفنا نصرته مظلوما فكيف نصره ظالما؟ قال تمنعه أو تمنعه من الظلم. فتلك نصرته إسلام مبادئ وقيم ومواقف وليس انتهازية ومصالح كما نرى من توجهات الدول والحكومات في معظمها إلى ما رحم الله، بل نرى ذلك أحيانا من التجمعات الشعبية التي قد تميل نحو الأهواء أو تتعلق بمصالح الدنيا ولا تقف على الأقل صامتة. فهذا أمر فظيع لأن الإعانة على قتل المسلم حتى ولو كان بالكلام حتى ولو كان بالصمت إذا كان الصمت يعين في أمر يحاسب عليه. فقد صح أيضا من حديث ابن عمر ما يدار المؤمن في فسحة من قرب أمره ما لم يصف له الحرام. وينبغي لنا أيها الإخوة المؤمنون أن ندرك ذلك كما قلت من حقائق الإيمان ومبادئ الإسلام وهدي القرآن وسيرة المصطفى. إنها ليست مواقف سياسية وليست قضايا إعلامية وليست مواقف حزبية، إنها إيمان وإسلام. فإذا رفضنا ذلك تغيرت مواقفنا وانطلقنا من أرضية صحيحة ورؤية صارمة وأصبحنا نسير على الطريق الصحيح. ولو لم نكن نملك من أمرنا أو بيدنا حلا أو قدرة، لكن أن نضيف في الرؤية وأن نزيد في المنهج وأن نخالف في الموقف فتلك رزية أعظم ربما تكون من رزية الأمر والخطب الجلد الذي نتحدث عنه. ونحن نتحدث عن بلادنا لا يملكها أحد، وهذا مبدأ مهم معاشر الإخوة المؤمنين. الأرض والبناء أرض الله، وأرض الإسلام ما كانت أرض إسلام إلا لإعلاء كلمة الله وتحكيم شريعة الله. كل هذه الأراضي والديار روضها دماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأرض والديار حفرها أبطال المسلمين بكلمة الله وبراية الله وعلى منهج الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست البلاد بلدا لحزب ولا حتى لطائفة ولا حتى لشعب. المفهوم الإسلامي يكرس هذا المعنى لندرك أن الشام شامنا واليمن يمننا والأرض أرضنا لأنها أرض الله لأنها بلاد الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة لليمننا ولشامنا ولأننا ندرك نصوصا كثيرة ونعرف تاريخا عظيما يربطنا بهذه الأرض وبتلك البقاع هنا في بلاد الشام. هنا ابن كثير المفسر، هنا ابن تيمية الحوراني، هنا ابن قدامة المقدسي، هنا فلان وفلان، هنا تاريخنا كله، هنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ليست هذه الأرض ولا تلك الدول لأحد بحال من الأحوال، وإن تقدمت الحدود وإن تأخرت هذه المعاني لا ينبغي أن تحدها الحدود، والقيم والمفاهيم لا ينبغي أن تنطق في هذه الأوضاع على أقل تقدير. ومن هنا فإن الوالد تجاهنا تجاه كل ما يجري لإخواننا في كل أرض وسفر، وفي بلاد الشام بالخصوص لقربها منا ولما فيها من مضاعفة الجرائم والفضائل، أمر لابد أن يكون مستحضرا من المنطلق الشرعي والوارد الإيماني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى بلاد جدنا وأن يوصلنا بعيون أنفسنا، ونسأله أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يجعلنا من سبيل أوليائه حربا على أعدائه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم لمن تستغفرون إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته كل الميامين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم قيام الدين، وعلينا وعلى عباده الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم بنفسي خاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله تعظم ذاتا وتزكي به العبد على مولاه. فاتقوا الله في السر والعلن، واحرصوا على أداء فرائض الصيام، واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وإن تقوى الله سبحانه وتعالى تحقيق معاني القوة الإيمانية. ولعلنا أيها الإخوة الكرام نتساءل الآن، لما هذا الحديث؟ ولما هذه النبرة؟ وهل لدينا شيء نفعله؟ أم أننا نكفف الدموع ونقف موقف المتفرج؟ ما أحب دائما أن أذكره هو أننا نحتاج أولا إلى تصحيح المفاهيم ومعرفة المنطلقات الشرعية الصحيحة. أيها الإخوة الكرام، هنا لا نستمع إلى شرق ولا غرب، ولا إلى حزب ولا طائفة، ولا إلى هذا ولا ذاك. مرجعنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، منهما ننطلق، بهما نستهدي، وإليهما نرجع، وبهما نعتصم، وهذا هو المخرج. فإذا طلت الأهوال واضطربت الأعراض ففي هذا مستمسك ومستعصم لنا. فأول أمر ومن واجبنا أن نعود وأن نرجع ونراجع أنفسنا لكي نعرف منهجنا ومبدأنا ومنطلقنا، فلا نكون ننظر إلى السطحية أو نميل مع الناس حيث تميل كل منا يمنة أو يسرى. وثانيا هو أن نراجع موقفنا وموقعنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا ندرك يقينا أنه لا يصلح أمر هذه الأمة لما صلح به أمر أولها. فكيف بنا نريد القوة ونحن متفرقون؟ كيف بنا ونحن نريد أن نكون يدا واحدة ونحن لا نأتي إلى بيوت الله لنجتمع ونختلف، بل أحيانا فيها نختلف ونختلف؟ كيف بنا نصنع ذلك ونحن قد نقع لا نكون في معصية وإنما في معاصي، ولا نستطيع قيادة نجاهد بها؟ كم نحن في حاجة إلى هذه المراجعة على مستوى الفردي والمجتمعي؟ على الله سبحانه وتعالى يحقق فينا سنته، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنبدأ دائرة التغيير التي نملكها، فإن عجزنا عن التغيير فيها فنحن مما سواها أعجز. لا تقل الحكام ولا تقل العلماء ولا تقل هؤلاء، فهؤلاء سيحاسبون وستحاسب وحدك. فما تستطيعه لنفسك وفي أهلك وفي بيتك إن لم تقم به فأنت مقصر ومحاسب. وثالثا أيها الإخوة، هي أن تنادى الحق ونشيره بيننا، وأن يكون نحن ألسنة الإعلامية الناطقة تصحح زيغ وكذب الإعلام الفاعل، وأن تكون مذكرين في زمن الغفلة، وأن تكون محببين ومشجعين على أن يكون المرء واقفا في الموقف الصحيح في زمن التراجع والتأخر أو الاصطفاف الذي يكون في الطريق أو في النية الخاطئة المنحرفة. والثالث ورابعا معاشر اخوتي المؤمنين، نحن بايدينا ان نصنع الكثير، لا اقول الدعاء فحسب، وان كان الدعاء سلاح فتاح وسلاح كان يستنصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر قبل ان تلتحم الصفوف، رفع يديه الى السماء ويدعو اللهم اهتم بهذه العصابه فلن تعبد في الارض ابدا، حتى سقط رداءه عن منكبه وكان ابو بكر يقول حسبك يا رسول الله فان الله منزلك ما وعد. وهكذا نستنصر بدعائنا لربنا ان يرفع عن اخواننا في كل ارض كل بلاء، ونساله سبحانه وتعالى ان يعيدنا على نصرته كل ما نستطيع. معاشر المؤمنين، ليس مقامنا هذا مقام الحديث، ولكننا نريد ان يكون مقام العمل ولو في جيره القلب ولو في كلمه اللسان ولو في شعور وامور يستطيعها او يتقي القريب. نسال الله عز وجل الا يؤخذنا ما فعل السفهاء منا وان يعيدنا من شرور انفسنا. اللهم خذ بنواصينا الى طريق الحق والسلام واهدنا واشفع الصواب. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا اللهم لمن اختلف فيه من الحق بإذنك، واخرجنا اللهم من الظلمات إلى النور برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك أن تحسن عاقبتنا في أمور كلها، وأن تجزينا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظ دماء المسلمين، واحفظ أعراضهم وأموالهم، وسلم أرضهم وديارهم، وابسط أمنهم ووفر رزاقهم، وعجل فرجهم وقلب نصرهم. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ولهم كل هم خافيا، ومن كل ذنب خافيا، ومن كل فتنه حسنى، ومن كل بلاء عافيه. اللهم يا حي يا قيوم يا ارحم الراحمين، نسالك اللهم رزقك لعبادك المؤمنين والمضطهدين والمعذبين والمشردين والمعذبين والاسرى والمسلمين والجرحى والمرضى في كل مكان يا رب العالمين. اللهم امسح عوراتهم وسكن دوعتهم وامن طلعتهم ولمن شعبهم فوحد صفهم، وانزل جنود وانزل على قلوبهم الصبر واليقين، وثبتهم في مواجهه المعتدين، وفرج عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم اجعل خير اعمالنا خواتيمنا، وخير ايامنا يوم نلقاك وانت ارحمنا، واجعل اكثر كلامنا من مسجد شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لمن بعد فرقتها وعده، ومن بعد ذنب من بعد ذنب من بعد ذنب من بعد ذنبها، ومن بعد ذنبها عزه، ومن بعد ضعفها وعده قوه، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل بين قلوبهم فوحد صدقهم، واجمع كلمتهم على الحق والتقى والهدى يا رب العالمين. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتوقع الصحابه الكرام حسن من ذلك القدر عليه من قال النبي يا ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابه الكرام فيما تتبعهم في لسان ابي محمود. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وعلى الصلاه ان الصلاه تجمع بين الشهر والمنكر والاصلاح. صلى الله عليه وسلم.